في صلاة الفجر، يعني من سورة قاف إلى المرسلات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفجر كثيرا. فهذه السورة سورة قاف وهي أول سورة من سور المفصل، فيها موعظة عظيمة وبديعة، كما مر معنا الحديث عن مقصدها في الدرس الماضي. وهي في الحقيقة كما مر معنا تقرر يوم البعث، تذكر الإنسان بالقيامة وبالآخرة حتى نستعد للقاء ربنا جل وعلا، ماذا قدمنا لآخرتنا، فتذكرنا بهذا اليوم العظيم، وتبين براهين البعث بيانا واضحا بكل قوة، يتميز أسلوبها بالقوة في تقرير الحق. فبينت براهين البعث بيانا واضحا كأنك ترى يوم القيامة بعينك، وذكرت بأهوال القيامة تذكيرا شديدا قويا كما سيأتي معنا في آياتها، وربطت القلوب بمراقبة الله جل وعلا، فانصبغت هذه السورة بصفة علم الله جل وعلا ومراقبته جل وعلا. وهذا في الحقيقة أعظم واعظ في قلب المسلم، أن تستشعر دائما أن الله تعالى يعلم بحالك، وأن الله تعالى يراك أينما كنت ويسمعك، وتكتب هذه الأعمال وغدا ستحاسب عليها. فتعالوا أيها الإخوة الأخوات، بعد أن تقدم معنا الحديث عن مقصد هذه السورة إجمالا، تعالوا نقف مع بعض الآيات في هذه السورة، وعسى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تفتتح السورة بحرف من الحروف المقطعة قاف، فهذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الله تعالى أعلم بمراده منها، الله تعالى أعلم بمراده منها كما يقول العلماء، ولكن لا شك أنها نزلت لحكمة. فما الحكمة من هذه الحروف أيها الإخوة؟ من الحكم في هذا أن هذه الحروف فيها بيان لإعجاز القرآن الكريم. كيف ذلك؟ كأن الله تعالى يقول: هذه الحروف ألف لام ميم قاف نون حا ميم طه، هذه الحروف القرآن مركب منها، مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك قد عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا أنه القرآن المجيد. فيقول قاف والقرآن المجيد. ولذلك في الغالب لما يذكر الله تعالى هذه الحروف يبين بعد ذلك مباشرة عظمة القرآن، يثني على القرآن: ألف لام ميم، هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بمثل إن كنتم صادقين، فمدام أنكم عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أنه الكتاب الذي لا ريب فيه. فيقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حاميم والكتاب المبين، وهكذا. كذلك هنا يقول قاف والقرآن المجيد. وأيضا من الحكم التي تذكر في هذه الحروف أنها من باب جذب القلوب وشد الانتباه والأسماع، وهذا من الأساليب البديعة في افتتاحية سور القرآن، وهذا أمر يعني مهم، لأن العرب إذا تكلموا كانوا يتكلمون بكلام تكون المقدمة فيه قوية وتجذب الانتباه. فأيضا هذا من أساليب القرآن، براعة الاستهلال. فتأملوا العربي مثلا لما يسمع مثل هذه الحروف المقطعة، ولم يعني يعهد في لغة العرب أن يتكلموا هكذا بحروف مقطعة مفرقة لا معنى لها عندهم، فلما يسمع مثل هذه الحروف المتناثرة وهو قد سمع القرآن وعرف بلاغة القرآن وعظمة القرآن، وإن كان يعاند بالظاهر لكنه في الداخل يعرف أن هذا الكلام كلام بديع وعجيب وعظيم. فلما يسمع مثل هذه الحروف يعني في أوائل السور، هذه الحروف تشد انتباهه، يسمع مثلا قاف يقول ما هذا الكلام، فيقبل على سماع القرآن. فبعد ذلك تأتي الآيات في تقرير الحق، في تقرير أن القرآن حق وأن البعث حق وأن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده هي الحق، فتدخل هذه المعاني في قلبه. فإذا هذه يعني من الأساليب البديعة في لفت الانتباه وجذب القلوب. ولا شك أن هناك حكم الله تعالى أعلم يعني بها. وأيضا من الأمور أيضا التي تذكر هنا في هذه الحروف المقطعة أن هذه الحروف أيها الإخوة الأخوات لا بد أن هناك مناسبة بين الحرف المعين الذي يذكر في السورة المعينة. يعني مثلا سورة قاف ذكر فيها حرف القاف، طيب لماذا ما قال ألف لام ميم والقرآن المجيد مثلا، أو نون والقرآن المجيد؟ لماذا يذكر حرف القاف بالذات؟ لا بد أن تكون هناك مناسبة بين حرف القاف وبين سورة قاف، وهذا في الحقيقة أمر دقيق جدا. وأحيانا قد تهتدي إلى الحكمة والمناسبة في سور القرآن، وأحيانا قد يعني تعجز عن ذلك. يعني مثلا مر معنا في سورة تبارك، سورة القلم، سورة نون والقلم وما يسطرون، تكرر فيها حرف النون كثيرا. كذلك مثلا في سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر، تكرر حرف الصاد كثيرا في تلك السورة. هذه صفة بارزة في الحقيقة في هذه الحروف مع سورها، أنه إذا افتتحت السورة بهذه الحروف في الغالب تجد أن الحرف هذا يتكرر في السورة كثيرا، وهذا من يعني التناسب اللطيف في سور القرآن. فمثلا سورة صاد تكرر فيها حرف الصاد كثيرا، ثم الله تعالى ذكر فيها خصومات كثيرة. هذا الآن ليس موضع تفصيل لسورة صاد، ولكن تأمل إلى حرف الصاد كيف يتناسب مع كلمة خصم، كلمة الخصومة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وغير ذلك من الخصومات التي ذكرت في سورة صاد. فتأمل إلى المناسبات اللطيفة. كذلك مثلا في سورة قاف تجد أن سورة قاف حرف القاف يتكرر فيها كثيرا، فمثلا تقرأ قاف مباشرة والقرآن المجيد، ثم يقول والكتاب مثلا كما في سور أخرى، لا يقول والقرآن المجيد مثلا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يقول مثلا هنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما قال ما تأكل الأرض منهم مثلا، قال ما تنقص فيها حرف القاف. تأمل كذلك مثلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى آخر الآيات، وقال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. كذلك كلمة والنخل باسقات، تأمل سبحان الله إلى يعني المناسبة هنا، ما قال والنخل طويلات مثلا أو عاليات، بل قال باسقات، كلمة تدل على هذا المعنى لكن فيها حرف القاف، سبحان الله. بهذا يعني تدرك كيف يعني التناسب والانسجام في القرآن الكريم. رزقا للعباد، كذبت قبلهم قوم نوح، وهكذا يعني كل كذب الرسل فحق وعيد، مثلا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ما قال الملكان مثلا، قال المتلقيان. قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهكذا. يعني الآن لو تتفكر في هذه الكلمات في سورة قاف تجد أن حرف القاف يتكرر كثيرا، وقال قرينه، قال قرينه، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، إلى آخر يعني الآيات في هذه السورة. فإذا يعني هذه مناسبة لطيفة. ثم أيضا سبحان الله قد يكون هذا من المناسبات في سورة قاف أن السورة كما عرفنا تميزت يعني بالقوة والشدة في الأسلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ بها في خطبة الجمعة. ف تجد فيها القوة في تقرير الآخرة والبعث، وحرف القاف يتناسب مع هذا المعنى، معنى القوة، حتى كلمة القوة فيها حرف القاف، وحرف القاف يعني مخرجه أيضا فيه قوة، فهو يخرج من أصل اللسان مع أعلى الحنك، وهو من حروف الاستعلاء القوية، قاف هكذا فيه تفخيم واستعلاء، فيتناسب مع هذه السورة التي جاءت لتقرير الآخرة بقوة، وذكرنا الله تعالى فيها بتخويفات شديدة وعظيمة، وهكذا فيها تقرير البعث بقوة بأدلته التفصيلية، ببيان هذه الأدلة بيانا واضحا قويا. فهذا كله والله أعلم يعني يتناسب مع هذا الحرف، فما أجمل القرآن الكريم. قال قاف والقرآن المجيد، يقسم الله تعالى بالقرآن ويصفه بماذا؟ بصفة المجد، وكلمة المجيد سبحان الله كذلك تتناسب مع هذا المعنى الذي ذكرناه، معنى الاستعلاء، لأن كلمة المجد في اللغة تدل على بلوغ النهاية في الكمال، حتى عند العرب يقولون في كل شجر نار، يعني كل شجر ممكن أن تحك بين الغصنين ويخرج لك نارا، كما قال الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ثم قالوا في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، استمجد المرخ والعفار، المرخ والعفار يعني شجرتان يعني تتميزان بسرعة الاشتعال، يعني قد بلغتا النهاية والكمال في إشعال النار، فقالوا ماذا؟ ماذا قال العرب؟ واستمجد، يعني بلغ النهاية في الإشعال، هذه الشجرة بلغت النهاية في إشعال النار، المرخ والعفار. فكلمة المجد هكذا تدل على العلو وبلوغ النهاية في الكمال، بلوغ النهاية في الكمال والعظمة والإحسان والجود. فالمجيد هو الذي بلغ النهاية في العظمة والكمال والكرم، ولذلك الله تعالى هنا وصف القرآن بالمجيد، وما أجمل هذه الكلمة في هذه السورة. تأملوا الله تعالى لما يصف القرآن في بداية السور لابد أن تكون هناك مناسبة بين هذه الصفة والسورة عموما. مثلا سورة لقمان، الله تعالى قال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، وصف القرآن هناك بماذا؟ ما قال المجيد أو المبين، لا، قال تلك آيات الكتاب الحكيم. تجد قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وذكر الله تعالى فيها يعني حكم عظيمة في هذه الموعظة البديعة، فسورة من أعظم مقاصدها حقيقة الحكمة، كيف تكون الحكمة في سورة لقمان. مثلا في سورة يوسف قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، لأن السورة ستبين لك أعظم قصة، والقصة تحتاج إلى بيان وإلى توضيح في أحداثها بشكل واضح، فناسب أن يصف القرآن بأنه الكتاب المبين. تأمل هنا قال والقرآن المجيد، المجد هو النهاية في العظمة والعلو، وهذا يتناسب مع هذه السورة، وخاصة إذا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الفاتحة، إذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى ماذا؟ يقول مجدني عبدي مالك يوم الدين. كذلك هنا المجد ظهر في هذه السورة، ظهر ضعف الإنسان يوم القيامة وعند الموت، كما قال الله تعالى مثلا وجاءت سكرة الموت بالحق، وقال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انظر إلى ضعف الإنسان، كيف يأتي يوم القيامة يسوقه واحد وآخر معه قائم يشهد عليه بأعماله في غاية الضعف، ويقول الملك هذا ما لدي عتيد، هذه صحيفة أعماله حاضرة عندي. ثم يقول الله تعالى، تأمل إلى المجد والنهاية في العظمة والعلو، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، انتهى كل شيء، قضي الأمر. هذه النهاية في العظمة، مالك يوم الدين. فقال مجدني عبدي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كذلك هنا تأتي هذه الآيات في بيان يعني العظمة التي تكون يوم القيامة لله جل وعلا، وكذلك تشعر بهذه القوة والعظمة في تقرير الحق وتقرير أدلة البعث، يعني كما سيأتي معنا. فإذا ما أجمل يعني ورود هذه الكلمة في صفة القرآن في هذه السورة بالذات، لأن السورة تتكلم عن يوم الدين، وهكذا المسلم إذا أثنى على الله بأنه مالك يوم الدين، الله تعالى يقول له مجدني عبدي، وهذه السورة جاءت لتقرير يوم الدين والإيمان به، وفيها موعظة وتذكير عظيم للمسلم وللمسلمة بالاستعداد ليوم الدين. فما أجمل هذه الكلمة هنا، قال قاف والقرآن المجيد، ثم قال بل عجبوا. طيب أين جواب القسم؟ قال والقرآن المجيد، الجواب محذوف يتناسب يعني معناه مع السياق. هم أنكروا البعث فكانوا يقول والقرآن المجيد، إن البعث حق، إن وعد الله حق، لتبعثن أيها الناس. لكن في المقابل كيف يكون موقف هؤلاء؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لماذا تعجبوا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذن لما جاءهم منذر منهم تعجبوا، سبحان الله، مع أن هذا أدعى لقبول الموعظة وأدعى لقبول النصيحة. ماذا يريدون؟ يريدون أن يأتيهم منذر من غيرهم؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. لما جاءهم منذر تعجبوا، ولما جاءهم منذر منهم يعني من البشر ومن العرب من أنفسهم تعجبوا. لماذا؟ طب تريدون أن الله يبعث لكم ملكا؟ ما تعرفون كيف تخاطبونه ولا تتبعونه؟ فهذا من رحمة الله تعالى أن جعل الرسل والنذر من البشر من أنفسهم، ولكن هذا في الحقيقة من عناد الإنسان وكبريائه، وإلا كيف هؤلاء يعبدون حجرا ثم لا يرضون أن يكون رسولهم بشرا، وهم يعبدون حجرا ويعبدون بشرا ويعبدون الأولياء والصالحين، ثم الرسول يقولون لا ما نرضى إلا أن يكون ملكا. قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب الذي جاء به من التوحيد ومن البعث وكونه رسول من أنفسنا، فهذا شيء عجيب خارج عن العادة. وهنا تأملوا سبحان الله من لطائف القرآن، هنا قال فقال الكافرون بحرف الفاء، في سورة صاد آية شبيهة بهذه الآية، قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. تأمل، هنا قال وقال الكافرون، هنا قال فقال الكافرون. انظر إلى الدقة في القرآن، والله ما من حرف في القرآن إلا له حكمة. هنا الإخوة ترون الاتصال بين الجملتين، اتصال معنوي ولفظي، يعني بل عجبوا ثم قال هذا شيء عجيب، فلما كان الاتصال لفظي بين كلمة عجبوا وعجيب وكذلك معنوي واضح، فوصل بين الجملتين بحرف الفاء التي تدل على يعني التعقيب وفيها اتصال مباشر، والاتصال فيها أقوى من الواو. هناك في سورة صاد قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم الجملة التي بعدها يصفون هذا النذير وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، تجد يعني نعم اتصال معنوي موجود، تعجبوا فوصفوه بالسوء وأنه ساحر كذاب، فتجد يعني شيء من يعني عدم الاتصال اللفظي المباشر، بخلاف سورة قاف فيها اتصال بين الجملتين مباشر فعبر بحرف الفاء، هناك عبر بالواو. تتأمل إلى دقة القرآن. قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على جبل الصفا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قام له أبو لهب وقال تبا لك ألهذا جمعتنا، وقالوا هذا شيء عجيب، هذا البعث الذي جاء به خاصة هو المقصود هنا في هذه السورة، يعني شيء عجيب يعني خارج عن العادة. لماذا تعجبوا؟ يقول الله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، تعجبوا من هذا، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا، يعني تحللت أجسادنا إلى تراب، أصبحت من تراب الأرض وتفرقت في الأرض مع تراب الأرض، أنرجع بعد ذلك إلى الحياة مرة أخرى؟ وهذا يدلنا على أن البعث هو إعادة لمتفرق وليس إنشاء لخلق جديد للإنسان أبدا. البعث أن يجمع الله تعالى هذه الذرات مرة أخرى ويركبها ويتكون جسمك مرة أخرى كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهم تعجبوا من هذا، قالوا ذلك رجع بعيد، رجع بعيد إلى الحياة وقد تفرقت ذراتنا في التراب. تأملوا الإخوة كيف الله تعالى رد عليهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. لأن أصل إنكار البعث وماذا؟ أصل إنكار البعث هو الطعن في علم الله. يعني كانوا يقولون إذا تفرقت هذه الذرات في الأرض كيف يعلم الله تعالى بها؟ كيف يعلم أين ذهبت؟ فهذا طعن في علم الله. ثم أيضا إنكار البعث أصله في الحقيقة طعن في قدرة الله. يعني كيف الله تعالى يقدر على جمع هذه الذرات؟ ما تصوروا هذا. فهذا في الحقيقة تنقص لله في علمه وفي قدرته. ولذلك الله تعالى يقول مثلا في سورة ياسين أيضا قرر الله تعالى فيها البعث، قال كما قال الله تعالى لما قال المشرك قال من يحيي العظام، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا هذا جانب العلم. ثم قال بعد ذلك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني الذي عند هذه القدرة العظيمة الذي خلق السماوات والأرض أيعجز عن إعادة الخلق مرة أخرى؟ فإذا أصل إنكار البعث هو ماذا؟ أنهم تنقص الله تعالى في علمه وفي قدرته. ولذلك انظر هنا الرد، يأتي الرد بتقرير علم الله وتقرير قدرة الله جل وعلا، فيقول قد علمنا، قد تأتي للتأكيد أنهم ينكرون، قد علمنا، علمنا الأمر مفروغ منه، عبر بالفعل الماضي الذي يدل على التحقق. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ما معنى ما تنقص الأرض منهم؟ قال قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير قال ما تأكل الأرض منهم، وقال مجاهد من عظامهم. وسبحان الله، تأملوا كيف عبر أولا بهذا الفعل الذي فيه حرف القاف، ما تنقص الأرض منهم، ليتناسب مع هذه السورة ومع القوة في الأسلوب في هذا الحرف القوي المستعلي قاف. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وأيضا هذا الفعل الإخوة هو فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. فكأنك تشعر الآن بأن الأرض الآن تأكل من أجساد الموتى، ولا يزال الآن الناس يموتون ويدفنون في الأرض، والأرض الآن ونحن في هذه اللحظة الآن ربما الآن هي تأكل الآن شيئا من الأجساد الموضوعة فيها الآن حديثا. فهكذا لما تسمع هذه الآية يعني تبرز أمامك صورة للأرض وهي الآن تأكل في جسدك، وكأنك الآن حي على وجه الأرض، لكن كأنك تشعر هكذا بأن الأرض الآن تأكل من الأجساد وستأكل من جسدك إذا وضعت في هذه الحفرة. فماذا أعددت لهذه الحفرة؟ الجسد يفنى ويبلى، لكن الذي يكون على الهداية وعلى الصراط المستقيم في الدنيا هذا يستريح هناك، ولو أكل جسده فالحمد لله روحك تكون منعمة في الجنة. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تأكل الأرض منهم. فهكذا الأرض تأكل الإنسان، تأكل هذا الجسد، تأكل هذه العظام، تصبح رميم فيفنى الإنسان. سبحان الله، هذا الجسد الذي تنعمه وهكذا تقوم على تزيينه وتحسينه في الدنيا غدا سيذهب هذا الجسد. فليس العبرة الإخوة الأخوات بالأجسام والأبدان، وإنما العبرة بالقلوب. هذه القلوب إذا كانت متصلة بالله، تخاف الله وتحب الله، هذه الأرواح، هذه الأرواح التي يعني تتعلق بالله، تتعلق بالمحل الأعلى وتصعد إلى الله جل وعلا بعد الموت، هذه هي التي عليها مدار الحياة والسعادة. وغذاء الأرواح والقلوب هو هذا القرآن الكريم، هذا الإيمان، هذه الصلاة. فإذن علينا أن نغذي أرواحنا، أما الأجساد ستذهب وستفنى. نعم، أجساد الأنبياء وكذلك من يصطفيهم الله تعالى من أوليائه قد يحفظها الله تعالى. نعم، يحفظ الله تعالى أجساد الأنبياء، لكن كذلك قد يحفظ أجساد من يصطفيهم من أوليائه والشهداء وغير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. تأمل هنا، قال ما تنقص، يعني هذا يدل على أن الأرض يعني تنقص، يعني تأخذ شيئا من جسم الإنسان وتبقي شيئا، لأنه قال تنقص، معنى هذا أن هناك جزء من جسم الإنسان لا ينقص وإنما يبقى كما هو، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، قال: منه خلق ومنه يركب. وعجب الذنب هي هذه العظمة التي هي آخر عظمة في العمود الفقري، عظمة العصعص في آخر العمود الفقري، هذه منها خلق الإنسان، ركب الإنسان، ومنها كذلك يركب يوم القيامة، وذلك تكون كالبذرة في الأرض. وسبحان الله، هذا فيه إعجاز نبوي. الآن العلماء حاولوا أن ينسفوا هذا الجزء من جسم الإنسان، أخذوه حاولوا أن يطحنونه طحنا، أن يطحنوه طحنا، وضعوا عليه الإفرازات والحوامض والمواد التي تذيب، فما ذاب أبدا وما تغير، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه الآية فيها إشارة إلى هذا، قال: ما تنقص الأرض منهم. ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه، قال: وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، يعني الله تعالى عنده اللوح الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء، فهذه الذرات التي تفرقت في الأرض الله تعالى يعلم أين هي وكذلك أين ذهبت وأين تفرقت، وكل شيء مكتوب عند الله، ما من ذرة في هذا الوجود إلا وهي مكتوبة عند الله، محفوظة في هذا اللوح المحفوظ مكتوبة. قال: وعندنا كتاب حفيظ، وهذا يدل على عظم العلم ويدل على المجد والعظمة في الحقيقة. يعني الإنسان، نعم الآن انظر، قد يكون عالما وعنده علم واسع محيط، لكن يقول: أنا ما أستطيع أن أدون كل ما يخطر ببالي وكل ما أحفظه وأعلمه، الأمر يحتاج مني إلى وقت طويل وهذا يشق علي. لكن انظر، الله تعالى مستغن عن الكتاب، مستغن عن الكتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن هذا الكتاب من باب بيان عظمة الله تعالى في علمه وفي قدرته. ذلك كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال هنا: وعندنا كتاب حفيظ، وحفيظ على وزن فعيل بمعنى فاعل، هذه الكلمة في اللغة يعني وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل، فحفيظ بمعنى حافظ، يعني هذا الكتاب حافظ لكل شيء، لأعمالكم ولي يعني كل ما هو كائن في الأرض فهو مكتوب عند الله تعالى، حتى هذه الذرات المتفرقة مكتوب عند الله تعالى أين ذهبت، فلا يعزب عن ربنا مثقال ذرة ولا يغيب عنه شيء جل وعلا. قال: وعندنا كتاب حفيظ، وإنما ما قال حافظ وإنما قال حفيظ لأن وزن فعيل يدل على اللزوم والثبوت، فهذا الحفظ ثابت ودائم. وعندنا كتاب حفيظ، لعلنا نقف هنا أيها الإخوة الأخوات عند هذه الآية ونكمل. طبعا الآيات متواصلة: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، إلى آخر الآيات. نكمل إن شاء الله شيئا من هذه الآيات في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.